بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، سألوا عز وجل علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان الاستمرار في العمل الصالح. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن ربنا جل وعلا خلقنا لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة ولهدف سام، ألا وهو عبادته جل وعلا وحده لا شريك له. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الأصل في خلق الخلق أنهم في غايتهم أو في الغاية التي خلقوا من أجلها أن يعبدوا الله وحده، أن لا يشركوا به شيئا، وأن يقيموا العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله جل وعلا هذه الدنيا محطة ومزرعة يتزود منها الإنسان ليوم القيامة. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. والمعنى بأن هذه الدنيا في واقع الأمر ينبغي للإنسان أن يفهم حقيقتها وأن يعرف دوره فيها، وأن يتيقن يقينا لا يرتابه أدنى شك بأنه راحل عنها، خاصة وهو يرى قوافل الموتى في كل يوم يرحلون. ولذلك الواجب على الإنسان أن يحسن عمله لله جل وعلا، وأن يصلح طويته، وأن يخلص نيته، وأن يجتهد في العبادات، ولا يقولن بأن العبادات لها أوقات وتنتهي أو زمان وينتهي، كلا، بل ربنا جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. صحيح أن الله جل وعلا يعني جعل بعض المواسم هيئها للعباد وللخلق حتى يزدادوا من الإيمان ومن العمل الصالح، ويزدادوا يقينا وطمأنينة. وأيضا هي منح من الله جل وعلا، مثل شهر رمضان وموسم الحج، كذلك الصيام النوافل وشيء من هذا القبيل. فالواجب على الإنسان أن يعد العدة لذلك اليوم العظيم، وهذه العدة هي التقوى. قل جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولابتعد عن الكسل، وعليه نجتهد في العبادة وفي الطاعة، وكذلك يواظب على العبادات، بحيث أن الإنسان لو واظب على عبادة يسيرة باستمرار خير له من أن يأتي بعبادة كثيرة بانقطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العمل القليل أفضل عند الله عز وجل من العمل الكثير المتقطع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني مثلا لو كنت تصلي من الليل ركعتين مثلا ثم توتر، هذه أفضل عند الله عز وجل من أنك تصلي 11 ركعة أو 20 ركعة ولكن بتقطع. كذلك لو صمت مثلا 3 أيام من كل شهر، هذه أفضل عند الله من أنك تصوم مثلا الاثنين والخميس أحيانا وأحيانا. فليس للعمل المبتور عند الله قيمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل عمله ديمة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى بوحدانيته أن يمن علينا وعليكم بالثبات على دينه والاستقامة على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في الأعمال والأعمال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسهل عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما حكم تأمين السيارات التكافلي الشامل؟
الحمد لله، بالنسبة للتأمين على قسمين، من جهة الأصل تأمين تكافلي شرعي وتأمين تجاري. أما التأمين التجاري فمحرم باتفاق العلماء، وأما التأمين التكافلي التعاوني هذا فإن كان فعلا تأمينا تكافليا تعاونيا بحيث تنطبق عليه شروط التأمين التكافلي التعاوني بين الناس فهذا جائز ولله الحمد، جائز من حيث الشرع. قد أفتى بهذا جمع من أهل العلم لا سيما في المجامع الفقهية. أهم شيء أن تتوفر فيه شروط يعني التأمين التكافلي التأمين التعاوني، أما ما يسمى بالتأمين التجاري فمجمع الفقه الإسلامي أفتى بتحريمه لوجود الغرر من هذه العقود، وأنه لا يتعامل بها إلا عند الضرورة القصوى، والضرورة معروف ضابطها عند الفقهاء، والله أعلم. نعم.
أيضا فالشيخ يعني في هذه الأيام يكثر السؤال عن التأمين الصحي. فالشيخ
الحمد لله الأمر يشمل التأمين على السيارات وعلى الصحة وعلى غير ذلك من الأمور، فنفس إذا كان تأمينا تكافليا تأمينا تعاونيا فإنه لا بأس به، أما إذا كان تأمينا تجاريا فلا، إلا أن يكون المؤمن منحة من الدولة، كأن تقوم الدولة فتمنحك أنت تأمينا، هذا ما في بأس، أو تقوم الشركة من دون مشارطة فتقول لكم من ضمن العقد أنني أوفر لك ملابس وأوفر لك تأمين صحي أوفر لك مسكن أوفر لك سيارة أو شيء من هذا القبيل، هذا ما في شيء الحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسلم عليك وعلى فضيلة الدكتور عزيز.
الله يسلمك ويبارك فيك.
نحبكم بالله حبا كثيرا.
حبك الله.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
نعم. سؤال، أنا بدي أسأل سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول بخصوص عند الدعاء، الواحد مرات يتفرج بشوف أهوال الناس وبتذكر الأسرى الواحد وبتذكر الناس تجري عليهم مصائب، فواحد تدعي إلى المسلمين بشعر بداخلي إنه يعني لازم أدعي لكل حتى غير المسلمين، يعني بشعر إنه أوقف على كلمة مسلم آخر شيء، إنه لازم واحد يدعي للكل، يعني بنفسي هل هذا صحيح ولا يعني واحد يقتصر دعاء فقط للمسلمين عادة وأحيانا مثلا هيك، ولا يكون دائما هيك الإنسان يعني يدعو للجميع؟ والسؤال الثاني، الواحد للأسف يعني أوقات العمل طويلة، واحد يرجع البيت بلاحظ أن الأهل عندي الأطفال متعلقين مثلا بمشاهدة المسلسلات وبحضر، وأنا نفسي مثلا بتفرج ممكن على مباريات وزي هيك، طبعا بحافظ على الصلاة والحمد لله، ولكن يعني بحس أنه يعني أغلب وقتنا بنقسم ساعات بجمعهم آخر العمر، بلاقي الواحد عمره يعني 20-30 سنة هو يعني شاغل حاله بغير إشي، يعني مش إشي إلا علاقة بذكر الله والعياذ بالله، فشو توجيه الشيخ لنا يعني؟ وشكرا لكم بارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ.
وإياك الله عافيك أبو عبد الله.
شيخ سؤالي، لو دخل مصبوخ إلى الصلاة وما كان فيه، كان الصفوف مليان يعني ما في معه مجال إلا أن يسحب شخص بجانبه أو يصلي منفردا في الخلف، أيهما أولى وأصح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. فالشيخ سؤال الأخ سمير بالنسبة للدعاء، حكم فضل الشيخ أن يدعو لل... هل يجوز فضل الشيخ الدعاء للجميع مسلم وغير مسلم أو يكون يخصص الدعاء فقط لنفسه وللمسلمين فقط؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بالدعاء هو عبادة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة، وجاء في حديث آخر في إسناده ضعف الدعاء مخ العبادة، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والمتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قص الله جل وعلا علينا من أخبارهم أنهم كانوا يكثرون من الدعاء إلى الله جل وعلا، كانوا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه على جميع أحواله، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء وبين شروطه وبين موانعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشروع الإنسان أن يكثر من الدعاء لنفسه ويكثر من الدعاء لإخوانه المسلمين والمسلمات، ويكثر من الدعاء لوالديه ولأقاربه وأرحامه ولمشايخه ومعلميه، هذا كله مما هو مشروع. أما الدعاء لغير المسلم فعلى أقسام، فإن كان الدعاء لهم بالهداية فهذا مشروع، مشروع أن تدعو لهم بالهداية، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لغير المسلمين بالهداية فيرفع يديه ويقول اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتى بهم. كان أيضا يدعو عليه الصلاة والسلام ببعض أفراد المسلم، بعض أفراد غير المسلمين يدعو لهم بأسمائه فهداهم الله. الثاني فيما يتعلق بالدعاء إذا أصاب الكافر مرض أو أزمة أو شيء هل يدعو له؟ فإن كان يرجو إسلامه نعم فلا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا جلس عنده وتلطف معه عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام فأسلم. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قبل إسلامه فلما رأى هذه الرحمة أسلم. أما الدعاء بالمغفرة والرحمة بعد الوفاة فإن هذا مما منعنا الله جل وعلا منه، فالله جل وعلا يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يقول عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لغير المسلمين بعد وفاتهم، هذا مما هو منصوص عنه. أما إذا كان مظلوما فلا حرج، لا حرج فيما يظهر لي أن يدعو المسلم لكافر مظلوم يرى بأنه مظلوم يقول اللهم نجه اللهم انصره على من ظلم على من ظلمه، إذا كان من جنسه مثلا اللي يظهر بأنه ما في بأس لو دعوت له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله أخ سعيد.
شيخنا بس عندنا سؤال.
نعم.
شخص أما الناس وكان يلحن في النطق مثلا بدل ما يقول إذا يقول إذا، فهل هنا تبطل الصلاة أم لابد أن تكون إحالة معه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سيد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم فالشيخ أخ سمير يقول إذا يعني الشخص الإنسان المسلم يعني نظر في حاله وفي أيامه ولحظاته وعمره وقته، يجد فالشيخ أن أغلب وقته يعني ضائع في غير طاعة الله أو في غير ذكر الله عز وجل، يريد فالشيخ منكم النصيحة.
الحمد لله، يجب على المسلم أن يتبصر في عمره وفي حياته وفي زمانه، فإن رأى تقصيرا حاول استدراكه، وإن كان حصل ثغرة سدها، وإن حصل عجزا نشط في العبادة، هكذا المسلم. المسلم دائما لا يرضى بأن يكون بمثل هذه الصورة وبمثل هذا النهب، فلذلك المسلم دائما حريص على وقته، فهو ما بين طاعة وعبادة يتنقل ما بين صلاة وذكر وقراءة قرآن وتسبيح وزيارة أرحام صلة رحم ومساعدة المحتاج، ويعني ما بين عمرة وما بين حج وما بين صدقة، وهكذا هكذا المؤمن. وكل لحظة من لحظات الإنسان هي تمثل موسم من مواسم الخير له، ولأجل هذا يقول ابن مسعود رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول إني لأمقت الشاب لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، وكان رحمة الله عليه يقول يعني يبين أشد ما عليه أنه إذا مر يوم غابت شمسه فلم يزدد فيه عملي وقد نقص أجلي لهو أشد علي من كذا وكذا. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يتبصر دائما وأن يلاحظ نفسه. وهذا الشعور يا أخي الفاضل الذي عندك شعور تشكر عليه وتؤجر إن شاء الله، لأن واضح بأن الله تعالى جعل لك قلبا حيا. هناك من الناس من يهدرون الأوقات والساعات ولا يحركون ساكنا ولا يزعجون قاطنا وكأن الأمر لا يعنيهم. أما المسلم فدائما يتحسر على لحظة مرت عليه لم يستثمرها في طاعة الله، يتحسر على ساعة مضت لم يهتبلها فيما يقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك أخي الفاضل هذا اللوم وهذا العتب على النفس ما يكفي، يجب أن يقابله عمل، يقابله عمل. فأنت يعني واجب عليك أن تنظر في أسباب هذا الخلل وهذا التفريط الذي عندك مما وقد ذكرت أمثل على ذلك، وأن تعود وأن تنشط في قضية العبادة والطاعة، تضع لك برنامج يومي هو الورد اليومي، يسمى الورد اليومي، في من قراءة القرآن، تقرأ يوميا جزء أو جزئين أو ثلاثة، أذكار الصباح، أذكار المساء، زيارة الأرحام، حضور دروس العلم وحلق الذكر، هذه كلها من الأشياء التي ترفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حمدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير والعافية.
يمسيك بالنور، تفضل حمدان.
ويجزيكم خير على أهل الإذاعة المباركة.
الله يبارك فيك يحفظك.
اشهد الله من حبكم في الله.
حبك الله.
حبك الله.
جزاك خير.
شيوخنا الأفاضل، عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل حمدان.
في المعروف مذهب الشافعي يقنص صلاة الفجر.
نعم.
وانت اذا صليت معهم وانت في باطنك ما مقتنع بانه القنوت هذا مستمر، يعني هم يقنطوا على يعني كل فرض،
يعني انت مذهبك غير المذهب الشافعي.
نعم. فما ماذا يلزمك؟ هل تقنط معهم او نعم. انك تجيب الاذكار الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، وشو هو الافضل انك انت كمصلي معهم؟
ان شاء الله ان شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير اخ حمدان.
أشكركم.
حياك الله. الله يحفظك يبارك فيك. نعم. فالشيخ سؤال أبو عبد الله، بالنسبة للمسبوق إذا وجد أن الصف قد امتلأ هل يصلي منفرد خلف الصف أو يسحب شخص من الصف يقف معه؟
الحمد لله، من دخل المسجد وقد اكتمل الصف فإن الواجب عليه أن يبحث عن فرجة من الفرج داخل الصف، بمعنى أنه لا يكبر خلف الصف مباشرة وإنما يبحث عن فرجة. فإن وجد فرجة في الصف مثلا أو وجد تباعد بين المصلين وحاول يعني أن يقتربوا من بعض بحيث أنه ضرب على أكتافه مثلا حتى يقتربوا من بعض ودخل في الصف، فهذا شيء جيد. أما إذا لم يستطع بحيث أن الصف كان مكتملا فإنه لا يجوز له أن يسحب أحدا، وهذا ما يسمى بالاجترار عند الفقهاء، وقد ورد فيه حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الاجترار هذا فيه نهي، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قطع صفا قطعه الله، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك يحصل فيه إرباك. فإذا كان الإنسان يعتقد بأنه ما يجد فرجة فإنه يصلي خلف الصف ويكون ممن اتقى الله حق التقوى التقاه وعلى حسب استطاعته، يعني هذا أتى بالشيء الذي يستطيعه ولا شيء عليه غير ذلك. هذا في أصح أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور. أما القول الآخر فقد ذهبوا إلى أن الصلاة خلف الصف باطلة منفردا، الصلاة خلف الصف منفردا تكون باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، قالوا ولم يفصل. والصواب هو القول الأول الذي ذكرته بأن الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يستطع إلا هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يوفقكم خليفة.
الله يحفظك.
في وقت صلاة قيام الليل.
نعم.
بس الحمد لله رب العالمين ما بحفظ بفهم القرآن لك ما بحفظ يعني سورة كبار بطيبي. فهل إذا صليت يعني بمصحف أو يعني من التليفون عايزين أقل عليك؟
إن شاء الله.
قيام الليل.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد الشيخ. نعم. فالشخص سؤال أخ سعيد يقول إذا أما الناس الشخص يلحن في القراءة، يقول مثلا إذا السماء، يقول إذا السماء، هل الصلاة فالشيخ تبطل بهذا اللحن؟
الحمد لله، أولا لا يجوز للإنسان أن يتقدم المصلين وهو لا يحسن القراءة، فالإمامة الإمام ضامن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعنى الأقرأ قيل هو الأحسن قراءة والأكثر حفظ وضبط، ولأجل هذا لا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على إمامة الناس وهو لم يحسن القراءة. أما صحة الصلاة خلف من وقع في مثل هذه الأخطاء فمعلوما بأن اللحن على نوعين، لحن خفي ولحن جلي، أما اللحن الجلي فتبطل به الصلاة، وأما اللحن الخفي فلا تبطل به الصلاة وإنما يكره. ولذلك مثلا من أسقط حرفا كان يترك التشديد في إياك نعبد، يقول إياك، أو كان يبدل حرفا بآخر مثل ما سأل الأخ السائل الذال بالزاي، الذين مثلا يقول، أو يخطئ خطأ يغير المعنى مثل يقول أنعمت عليهم إياك نعبد، هذه والعياذ بالله كلها من الأخطاء التي تبطل بها الصلاة، لأنه قلب حرفا أو أحال معنى، قلب حرفا أو أحال معنى، ولذلك لا تصح الصلاة خلف هذا. أما إذا كان الشخص عاجزا عن إصلاح الخطأ مثل بعض الذين يعني في ألسنتهم شيء من مثل الألثغ أو الألكن، فهذا يعني الأفضل لا يتقدم، لكن لو لم يوجد إلا هو أو هو يحفظ أكثر من غيره فإن الصلاة الصحيحة فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم،
جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سؤالي للشيخ الله.
نعم تفضل.
يعني طلب مثلا استجابة الدعاء مثلا بقول لك مثلا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو بكرامة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع عني كذا أو هيك، ما صحة هذا القول؟ هل هو صحيح أو يجوز لا يجوز؟ لأني نسمع كثير من المشايخ يقول لك إنه لا يجوز، بس يا ريت لو توضحونا كثر الله خيركم ويعافيكم على البعض.
إن شاء الله، الله يعافيك أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. الشيخ الأخ حمدان يقول إذا كان يصلي خلف الإمام والإمام يقول على المذهب الشافعي ويقنت في صلاة الفجر، يقول أنا يعني لست شافعي والمذهب الذي عليه لا يعني يقنت في الفجر، هل فالشيخ يقول أتابع الإمام في القنوت في الفجر أو ماذا أفعل؟ هل أسكت أو آتي بأذكار أدعية معينة؟
الحمد لله، القنوت هذا القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء، فالحنابلة والحنفية يذهبون إلى أن القنوت هذا قنوت نوازل، بمعنى أن يطلب ولي الأمر أن يقنت الناس مدة معينة وليس على الدوام، والشافعية والمالكية يقولون بأنه سنة في صلاة الفجر، والمالكية يخفون القنوت بحيث يصمتون قليلا يدعو الإمام بينه وبين نفسه، والشافعية يجهرون. والمقصود يا أخي الفاضل أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها سائغ وواسع، ولذلك إذا كنت لا تعتقد سنية القنوت في الفجر وصليت خلف من يقنت فلا حرج عليك لو قنت معه، لا حرج عليك ولا تخالف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول لا تختلفوا على إمامكم، فتصلي معه، تقنت مع من أحببت، أو تصمت مع مثلا، كل هذا جائز ولا يبطل الصلاة ولله الحمد. فإن يعني قنت معهم رفعت لا حرج عليك، وإن سكت لا حرج عليك. نعم.
أبو عبد الله فضل الشيخ يقول في قيام الليل إذا كنت لا أحفظ القرآن، يقول هل يجوز فضل الشيخ أن أصلي قيام الليل وأن أحمل المصحف أو أحمل هاتف وأقرأ من الهاتف؟
الحمد لله، لا حرج في أصح أقوال أهل العلم على من يقوم الليل أن يحمل المصحف معه، يحمل المصحف معه، وقد ورد بأن عائشة أمرت غلامها ذكوان يصلي بها الليل فكان يحمل المصحف، وهذا الأثر محل كلام من جهة الإسناد عند أهل العلم، وقد ذهب جمع من أهل العلم بأنه لا بأس إذا كان في صلاة النافلة لأنه يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة. وقالوا إذا كان لا يستطيع أو لا يحفظ وأحب أن يختم القرآن أو يقرأ شيئا من القرآن في صلاته فلا بأس في ذلك. وهذا الذي يظهر بأنه هو الصواب والله تعالى أعلم. نعم.
أيضا الشيخ سؤال أبو أحمد يقول حكم أن يقول في دعائه بجاه النبي أو بكرامة النبي.
الحمد لله، يعني هو قول الإنسان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يدعو الداعي ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. يعني الأصل أن الإنسان يدعو ربه مباشرة ولا يجعل بينه وبين الله واسطة. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والعجيب في الأسئلة هذه في القرآن أن كل سؤال يصدر بقل: يسألونك عن المحيض قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الأهل قل. فلما جاء السؤال عن الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك الإنسان ما ينبغي له أن يتوسل بذات أحد إلى الله جل وعلا، وإنما يسأل الله مباشرة. والسائل بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما يتعلق بجاه النبي وكرامة النبي، هذا يسمى توسل بذات النبي، يعني أن يدعو الداعي ربه تعالى، لكن في ذات الدعاء في أثنائه يقول يذكر ذات النبي، يقول اللهم بجاه النبي أو بكرامة النبي أو بنحو ذلك. فهذا أمر غير مشروع، هذا أمر غير مشروع. ولذلك لو كان يعني هذا مشروعا اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم ولأذن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فيجب على المسلم أن يدعو الله جل وعلا مباشرة، الدعاء هو العبادة، وليس هناك حاجة أن يجعل هناك واسطة أو جاه يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بأن يعني التوسل أحيانا في توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع مثلا أن يتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة مثل ما حصل في قصة أصحاب الغار، هذا من التوسل المشروع. لما سأل كل واحد منهم ربه جل وعلا بعمله الصالح، كذلك التوسل الله تعالى بطلب الدعاء من الرجل الصالح، كان يقول لفلان عالم أو عابد ادعو الله لي، هذا مشروع ما في بأس. أما أن يقول بجاه النبي فهذا غير مشروع، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع حرصهم على مع شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فيترك هذا الأمر يا أخي الفاضل بارك الله فيك. وهذه أدعية الأنبياء مباشرة يدعون ربهم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يقول اللهم نسألك بجاه نبيك، إنما كان يقول يا ربنا يا الله اللهم، هذه طريقتهم بارك الله في الجميع. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة نفس السائل فضل الشيخ الذي سأل عن شركات التأمين التكافلي، يقول كيف أعرف أنهم ملتزمين بالشروط؟
الحمد لله، تعرف طال عمرك من طريق الشروط اللي عندهم، فعندهم شروط وعندهم كتاب في هذا تطلع عليه، تطلب منهم تقول أطلعوني على ما عندكم من الشروط ومن الأشياء المكتوبة، ومن خلالها تعرف كونها صحيحة أم لا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسال عبد الكريم البلوشي، من الإخراج أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.